يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها دروسا عطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة الإسلام وفي الاستماع إلى الرأي الآخر كما يقولون بلغة اليوم، وهو ما يعرف في مصطلحنا الشرعي بالشورى. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى، فقال الله جل من قائل وشاورهم في الأمر، وبين الله سبحانه وتعالى أن شؤون الأمة كلها يلتزم أن شؤون الأمة كلها يلتزم فيها الأخذ بالشورى، فأمرهم شورى بينهم، بدءا من تكوين الأسرة إلى تدبير شؤونها ليتعود أفرادها على سماع رأي غيره ويتخذ قراره بنجاح، وهكذا تصبح الشورى خلقا ساميا للمجتمع بأسره والأمة كلها، فما ضل من استخار ولا خاب من استشار. فالمسلم يستشير أصحابه ويستشير أهله ويستشير أصدقاءه وزملائه ويستشير المسلمين ممن يعرفهم بالنصح وباتباع الحق، وهو إذا اختلط عليه الأمر مع ذلك يستخير ربه، فيصلي لله ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فهكذا المسلم علاقته بربه وعلاقته بالناس لا تقوم على مجرد الوصلة والصلة الشكلية، بل تقوم على التبعية وعلى الولاء وعلى المحبة وعلى طلب الخير له وللأمة جميعا. فالمسلم يستشير الناس ويستخير الله، لا يتخذ قراره عفو الخاطر، بل هو يفحص الأمور ويقلبها على كل وجوهها ليصل إلى الحقيقة، فيقدم على أمره ويأخذ بقول أهل الاختصاص ويعمل على معرفة العواقب من خلال مقدماتها. وفي ذلك نجده يتبع الحق ويأخذ بالدليل ويرجح أصدق الأقوال، فهو يعمل عقله وينظر في مآلات الأمور ويتصرف وفق ما يراه الشرع الشريف ويحكم به ديننا الحنيف. فالمسلم ينبغي أن يتخذ قراراته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل الدولة أيضا بل كل مسؤول في اتخاذ تلك القرارات لتستقر الحياة بصورة مرضية للرعية ولأولي الأمر. وإن ظهر خلل تم تعقبه وعلاجه في ظل مبادئ تحرير الناس وانطلاق ألسنتهم بما يرونه ويعتقدونه دون نفاق. فعمر رضي الله عنه وأرضاه وناهيك بعمر الخليفة العادل القائل الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل القائل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالشورى هي ضرب من الحرية والشورى هي ضرب من فعل الأحرار. والديمقراطية التي تشيع اليوم في حياة الناس وبعض الناس يتصورونها غريبة عن الإسلام هي الحرية بعينها التي نشأنا الله عليها خلقنا عليها ونشأنا عليها عبادا له من دون الناس أجمعين. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون في الشورى التي تستلم الصدق والنصح والإخلاص وقبول الرأي الآخر وسماعه ومناقشته بموضوعية واحترام دون تحيز ودون كيد. هكذا المسلم ينبغي في شوراه وفيما يتصرفه وفيما يفعله يقوم على هذه المبادئ السامية مبادئ الحرية ومبادئ طلب الحق ومبادئ الشورى التي يدعي اليوم كثير من الناس أنها لا صلة لها بالإسلام والإسلام أسبق الناس إليها. فالخلاف اللفظي بين مصالحاتنا الشرعية ومصالحات السياسيين العصرية لا يقطع صلة الإسلام بهذه النظرة الدقيقة التي تقوم على نفع الأمة بما هو فيه خير لها وللناس أجمعين. فحذاري أيها المسلم أن تتصور أن الإسلام لا يعرف شيئا من ذلك بل هذا هو من صلب الإسلام ومن مبادئه السامية ومن أفعال المسلمين. فالديمقراطية عندنا ليست مجرد اتباع لهوى الناس واتباع هواهم ومخالفة شرع الله كلا وألف كلا بل هي اتباع للحق في ظل الحرية المسموح بها للناس أن يتكلموا وأن ينطقوا بالحق وأن يهتدوا إليه وأن يجمعوا كلمتهم عليه. أما ما يظنه بعضهم من أن الحرية وأن الديمقراطية هي أمور مصطنعة دخيلة على الإسلام فهذا من تغرير بعض الناس بهم من أصحاب الهوى من الأمراء والرؤساء والممالك الذين اتخذوا التزوير واتخذوا التحريف واتخذوا التبديل والاستبداد طريقا لهم للانفراد دون سائر الأمة بما ينبغي أن يرجعوا فيه إلى الناس ويتخذوا فيه آراءهم ويسمعوا مقولاتهم وأقوالهم وآراءهم. فمن المواقف المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب من أصحابه أن يخرجوا إليه نقباءهم وعرفاءهم وساداتهم الذين يحتكمون إليهم ويسمعون أقوالهم وهذا كله من أجل أن يقر منهم قرار مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقون معه على اتفاق يرضي جماعتهم وتستمئن إليه نفوسهم لا يفرضه أحد عليهم ولا على جماعتهم وإنما يستمعون فيه إلى اتفاق وإنما يكون مبنيا على اتفاق فيما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول إقامة دولة الإسلام حينما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، بل قبل الهجرة حينما جاءه الأنصار ليسلموا على يديه ويأتمروا بأمره وينشر دعوته بين أهليهم في المدينة المنورة، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه مسلما من الأنصار: أخرجوا إلي عرفاءكم، أخرجوا إلي عرفاءكم. فكان عرفاؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم من أصدق الناس ومن أنفعهم للناس، وكانوا موتلين لهم حقا وصدقا. ففي العقبة قال الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ابعثوا لي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم فيما كان منهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام. فكان سعد بن زرارة نقيبا ونائبا عن بني النجار، وكان عبد الله بن عمرو بن حرام والي لجابر رضي الله عنهما نقيبا لبني سلمة، وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه نقيب بني ساعدة، وكان رافع بن مالك بن عجلان نقيب بني زريق، وكان عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم نقيب بني الحارث من الخزرج، وكان عبادة بن الصامت نقيب بني عوف من الخزرج، وكان أسيد بن حضير نقيب بني عبد الأشهل سعد بن وكان سعد بن خيثمة نقيب بني عمرو بن عوف، كما حدث بذلك البيهقي في دلائل النبوة عليه رحمة الله. فهؤلاء الأصحاب الأثبات الذين كانوا قبائل قومهم كانوا باختيارهم وكانوا ممثلين لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بذلك سباقا إلى نشأة الدولة الفتية التي تقوم على متابعة الحق وعلى معرفة طرقه وأساليبه المنظمة للدولة وعدم الوقوع في الخلل في بناء المجتمع وبناء الدولة. فهؤلاء الصحابة الأثبات رضي الله عنهم كانوا موتلين. فماذا يقول أدعياء غير ذلك ممن يدعون المعرفة حق المعرفة بالإسلام وهم أبعد الناس عنه، يدعون أنه لا انتخابات في الإسلام ولا اختيار لمسؤول ولا تفويض لأحد إلا صاحب الأمر والكلمة الأولى والأخيرة في الحكم الذي يصدر أحكامه وأقواله وفق هواه وبما يراه ولو كان مخالفا للحق. إنهم بذلك مخطئون ومخالفون لسنة ربنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعتدون على سيرته العطرة التي فيها هذه الصور الكثيرة من اختيار الأصحاب والنقباء والعرفاء لتمثيل جماعاتهم والاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرأي الحاسم الذي يمثل اتفاقا مبرما بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج عنه أحد من الناس. إنها قرارات تصدر بناء على رضا الناس وبناء على موافقاتهم وبناء على عملهم وعلمهم وبناء على اتفاقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يرفع شعار أشيروا علي، وما ذلك إلا تطبيقا لهذا المبدأ، مبدأ الاختيار ومبدأ سماع أولي الأمر من الأصحاب والممثلين الذين يمثلون الناس ويتفقون مع النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل الحق على ما ينفع الأمة ويحقق لها التوفيق والنجاح. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نادى في بدر أصحابه المهاجرين والأنصار أشيروا عليه، بادر المهاجرون إلى قولهم وأشاروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافقه على محاربة المعتدين على المدينة من مشرك قريش، ولكنه كان مع ذلك يكرر النداء حتى فهم الأنصار أنهم مقصودون بطلب المشورة، فقام إليه نقباؤهم يخبرونه بأنهم كإخوانهم المهاجرين لن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام للمشركين يعبثون به، وأنهم يحاربون المشركين حتى يتحقق النصر الإسلامي ونبي السلام عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على رد سبايا هوازن، فأجابوه بأن نفوسهم طيبة بذلك. وما هي سبايا هوازن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة في العام الثامن من هجرته عليه الصلاة والسلام ترصدت هوازن للمسلمين وأرادت محاربتهم، فهاجمهم المسلمون وانتصروا عليهم في نهاية المطاف، وأخذوا من غنائمهم الشيء الكثير الذي يعد بالآلاف المؤلفة من الإبل ومن الغنم، وأخذوا من السبايا الكثير من النساء والغلمان. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم مدة لعلهم يقدمون ويسلمون فيرد عليهم أموالهم ونساءهم ودراريهم، ولكنهم أبوا إلا العناد. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المسلمين، ثم إنهم بدا لهم أن يسلموا فجاءوا وهو يهاجم الطائف، وطلبوا أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم وأولادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بعد أن قام بتوزيعها، وأن المسلمين قد امتلكوها، فخيرهم بين أن يأخذوا السبايا أو يأخذوا الأموال، فقبلوا أن يأخذوا السبايا من النساء والأطفال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يردوا على إخوانهم الذين أسلموا سباياهم من النساء والذرية، وقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم فرجع الناس إلى عرفائهم وكلموهم، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجع عرفاؤهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن نساءهم وأبناءهم. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خير بني هوازن في أن يقبلوا أحد الأمرين، الغنائم أو السبايا، فاختاروا استرداد السبايا، وكانت قد وزعت مع الغنائم والأموال. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يردوا على إخوانهم الذين أسلموا سباياهم، فقبلوا، ومع ذلك اشترط عليهم أن يرجعوا إلى نقبائهم وعرفائهم ليخبروهم بذلك، فيأتون إليه ويعلموه بأن الناس جميعا قد طابت أنفسهم برد السبايا إلى هوازن. وفعلوا ذلك، فما أحوجنا إلى معرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة التي سبق فيها الإسلام إلى مظاهر الدولة الحديثة مما يسمى الانتخابات، والتي نحتاج في دولنا إلى أسابيع وأسابيع لإقامة الانتخابات، ويتم ذلك بمحاولات من الكيد والمكر والتحايل تنتهزها مؤسسات الدول والجماعات لإبطال وإفساد الانتخابات إن قبلوا بالاحتكام إليها، وهذا مما لا يرضاه الشرع الشريف ولا ديننا الحنيف ولا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تقوم إلى الاختيار العادل والاختيار الصحيح المبني على التقوى وعلى التزكية وعلى العلم وانتخابهم للعمل لصالح الأمة بأسرها. فهذا كله من الديمقراطية التي هي الحرية للناس في أن يختاروا من هم أهل لتمثيلهم والأخذ بآرائهم والدب على مصالحهم والعناية بأمور بلادهم. فهكذا يكون من خالف في ذلك وحرض الناس على البعد على المشاركة في الانتخابات بهذه بتلك الدعاوى الفاسدة إنما هو يسير في ركاب من يدعون أنه لا حق لأحد مع ولي الأمر في إبداء الرأي والتصرف الفردي فيما يراه ويختاره، وهو أمر متبع للأسف في بعض الممالك العربية. يتخذون ذلك يطلقون يد ولي الأمر والملك الأمير الذي ولد متوجا وربما اغتصب الملكية من أبناء عمومته وممن هم أقرب إليها منه، ولكن الحظ والنصيب الوافر حالفه بمساعدة من لا صلة لهم بالإسلام أصلا لأن يتولى أمر المسلمين وينفرد دونهم بالرأي، فيسجن ويحبس ويطلق ويعفو ويفعل ما يشاء ويمد بالمال ويسلب الأموال بدعوى أنه له حرية التصرف في كل شيء، وهو لا يقره الإسلام. إذا ما نظرنا إلى سلوك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ورسول المحبة والسلام من أنه يستمع إلى أصحابه ويسمع مقالتهم ويأخذ بقولهم ويحتكم إلى ما اتفق عليه معهم، انظر أيها المسلم إلى موقف آخر غير بيعة العقبة الذي تكلمنا عنه في أول نشوء دولة الإسلام وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة رسول الله، انظر إلى ما بعد ذلك بنحو عامين في غزوة بدر الكبرى التي تقدمتها 4 غزوات صغيرة كانت النبي صلى الله عليه وسلم يوجه فيها السرايا خارج المدينة لرد المغيرين من قريش ومن الأعراب المجاورين للمدينة ولحماية المدينة وإظهار قوة الإسلام. ثم إنه في العام الثاني حينما جاء المشركون بقضهم وقضيدهم لغزو المدينة والإقامة في بدر يشربون الخمور ويغنون ويرقصون ويتظاهرون أمام العرب أن السيادة لهم في بلادهم دون الإسلام وأهله ودون دولة الإسلام الفتية، أقدم النبي صلى الله عليه وسلم لترصدهم وحتى المسلمين الحاضرين معه على التوجه إليهم، فتوجهوا ولاقوهم في بدر والتقى الفريقان، والله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك سورة الأنفال وآيات أخرى من سورة آل عمران يبين ذاك الموقف الصعب الذي التقى فيه المسلمون في مواجهة المشركين دون ما سابق استعداد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أبعد من ذلك، وهو أنه حينما اتفق مع الأنصار حينما أخذ عليهم البيعة في العقبة أنهم ينصرونه ويزودون عنه عن الإسلام في مدينتهم، والآن يتم اللقاء خارج المدينة في بدر، فهل يحق له صلى الله عليه وسلم أن يدفع الأنصار إلى قتال المشركين وهم من غير بني جلدتهم ومن غير قومهم وخارج مدينتهم؟ هل يحق له عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف صعب كان شعاره فيه أشيروا علي، يخاطب المسلمين الأنصار والمهاجرين، وأسرع المهاجرون بالمشورة إليه عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وكل الصحابة كبار الصحابة يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفوت الفرصة في مصادمة قريش حتى لا تسول لها نفسها بالهجوم على المدينة مرة أخرى. وكان من أولئك المهاجرين المقداد ابن عامر الذي أيد مقولتهم ودعا إلى أن يهجم المسلمون عليهم وأن يردوهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين أصروا من المهاجرين أصروا على أن يقاتلوا المشركين مهما كان الفرق بين العددين ومهما كان الفرق في القوة أيضا. فالفرق بين المسلمين في بدر وبين المشركين فرق شاسع وبون كبير في العدد والعدة، ولكنهم لم يبالوا بذلك. كان جوابهم أن يقاتلوا المشركين ويدفعوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يرفع شعاره أشيروا علي أشيروا علي، حتى فهم الأنصار أنه يطلب مشورتهم. فقام زعماؤهم يؤيدون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فيما رأوه، وأنهم يأبون أن يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب، وأنهم على استعداد لأن يضحوا معه بقتال المشركين من قريش وردهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا له من موقف عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فيه المشورة من المهاجرين والأنصار حتى اطمأنت نفسه إلى إقدامهم واستعدادهم وقبولهم لرأي الحرب والعمل به، فأقدم يرجو من الله سبحانه وتعالى النصر فنصره والتأييد فأيده، وأن يوقع بالمشركين الهزيمة فأوقعها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر المسلمين أن ينتصروا على المشركين ويدفعوا خطرهم عن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان للمشورة وأخذ أقوال زعماء قبائل الأنصار وزعماء المهاجرين الرأي السديد في الإقدام على قلب رجل واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق لهم النصر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسنوات في العام الثامن عليه الصلاة والسلام من هجرته فتح مكة، ثم هاجم هوازن في حنين وغنم منهم ما غنم من الشيء الكثير، وسبى من سبى منهم، وأمهلهم مدة لعلهم يأتون فيسلمون فيرد عليهم أموالهم ونساءهم ودراريهم، ولكنهم أبوا إلا العناد وأبوا إلا أن يجمعوا القبائل من حول مكة لمعاودة الكرة على مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأوا إقدام النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف وأنه مستمر في فتوحاته يأبى أن يقف عند هوازن، عندئذ أدركوا أنه لا مهرب لهم من الطمع في عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه يطلبون عفوه وأن يرد عليهم سباياهم وأموالهم، وكانت من الإبل والغنم بالآلاف المؤلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمها بعد أن انتظرهم طويلا فلم يأتوا. فلما جاءوه يطلبون أن يرد عليهم أموالهم وسباياهم خيرهم بين هذا وتلك، فاختاروا أن يرد عليهم سباياهم لأن الغنيمة قسمت. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقبلوا اهتداء إخوانهم إلى الإسلام وأن يفرحوا بمجيئهم إليهم مسلمين وأن يردوا عليهم سباياهم من النساء والدراري واطمأنت نفوس الأنصار والمهاجرين إلى فعل ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلم بعض منهم وسمع رضاهم بذلك ماذا قال لهم؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار حينما والمهاجرين حينما سمع من بعضهم أنهم راضون على رد السبايا إلى بني هوازن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يطلب منهم أن يأتوا إليه بعرفائهم ورؤسائهم والمقدمين فيهم ليسمع قولهم باسم جماعاتهم الكثيرة. إنا لا ندري من أذن منكم وممن لم يأذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس إلى عرفائهم وكلموهم واتفقوا معهم على أن يردوا السبايا إلى بني هوازن ويفرحوا بدخولهم الإسلام. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجع عرفاؤهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن نساءهم ودراريهم. فهذا الاتفاق لم يتم هكذا بمباشرة سماع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه بأن نفوسهم طيبة بأن يرد السبي على هوازن في مقابل إسلامهم، وإنما أمرهم أن يعودوا إلى رؤسائهم ونقبائهم وعرفائهم ساداتهم ومن يتولى أمرهم ليخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أليس هذا تطبيق عملي لفكرة الشورى في مجالس الشورى الشرعية؟ أليس هذا مبدأ تطبيق عملي لفكرة الأخذ بالانتخابات واختيار النقباء والعرفاء وسماع قولهم والاحتكام إلى رأيهم؟ إنه تطبيق عملي لمعنى المسؤولية الموزعة على أفراد الأمة في اتخاذ قرار الشورى والاحتكام إلى الأمة بأسرها عن طريق عرفائها وساداتها وممثليها في للوصول إلى حكم واحد. فرجع الناس إلى عرفائهم فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجع عرفاؤهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا، أي أنه طابت أنفسهم ورضوا برد السبي إلى هوازن وأدنوا. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن نساءهم وأبناءهم. فما أحوجنا إلى معرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه السيرة العاطرة لنعرف سبق الإسلام إلى مظاهر الدولة الحديثة وإلى بناء المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإلى ما يسمى بالانتخابات التي تحتاج في دولنا إلى أسابيع لتغيير النتائج بعد الحبس والتهديد ومع التزوير وتغيير النتائج مما يصيب الناس بإحباط وشعور بعدم جدوى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس من أصحابه أن يختاروا نقباءهم وعرفاءهم وساداتهم اختيارا سمحا سهلا لا كيد فيه ولا إلزام، وإنما هو برضا المسلمين ليسمع منهم مقالة بني قومهم ويسمع مقالتهم بأسماء من يمثلونهم من الناس جميعا. وفي مجالس الشورى اليوم للأسف نجد أناسا يصلون إلى هذه المجالس وهم لا حق لهم في الوصول إليها يصلون إليها بالتزوير وتغيير النتائج، ويصلون إليها بصور الحيل الكثيرة التي تصيب الناس بإحباط وشعور بعدم الجدوى من الانتخابات واختيار الممثلين. هل هذا مظهر وسلوك إسلامي وشرعي؟ كلا وألف كلا. ولكن أين النفوس المؤمنة وأين الرقاب المشرئبة إلى الإسلام التي تتوق إلى الاحتكام إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بما يراه وبما أمره ربه به ليكون سلوكا شرعيا يسير المسلمون بهدي ويعملون بما أمرهم الله به فيوفقون في حياتهم؟ الانتخابات تجرى ولكن التزوير يحيط بها في كثير من مجتمعاتنا، ويحبس أحيانا بعض الناس حتى يفوت التسجيل الانتخابات فلا يمثلون ولا تعرض أسماؤهم على الناس للمشاركة في الانتخابات، بل إن مظاهر الديمقراطية الأخرى من انتخاب الرؤساء والتعيين الوزراء والمسؤولين في الإسلام يعني سبق إليه الإسلام، وبهذا الاختيار الدقيق عند المسلمين والصالح والمعتبر انتصر المسلمون على الممالك وعلى الأباطرة المجاورين لدولة الإسلام بسرعة صاروخية وباختيار الشعوب نفسها التي حل الإسلام بدارها فقبلته وأقبلت عليه واعتنقته واستسلمت لله سبحانه وتعالى. لكنهم كانوا إذا ضاقت عليهم ضائقة من أمير أو مسؤول كانوا يذهبون إلى دار الخلافة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بغداد أو في دمشق بعد ذلك، فيسمع الخليفة مقالتهم ويطالب بمجيء المسؤول الذي وقع منه عليهم شيء من الأذى فيحاسبه على ما كسب وعلى ما صنع وعلى ما فعل. هذا عندنا يجري في بلادنا اليوم للأسف، بلاد المسلمين ولنقل بلاد العرب على وجه الخصوص، فيها من أنواع الأذى الذي يقع للناس من مسؤوليهم ورؤسائهم وملوكهم وأمرائهم الشيء الكثير، ولا أحد يستطيع رده ولا أحد يستطيع دفعه، والمحاكم تعجز عن أن تقتص للناس. فهذا حال ليس بالحال المرضية وليست مما يقره الإسلام ولا يرضاه نبي السلام عليه الصلاة والسلام، ولكننا بحاجة إلى أن نعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم الدروس العطرة منها وأن نعمل بها ونقتدي به وبأصحابه عليه الصلاة والسلام في حياتنا ليعود لمجتمعاتنا النصر المؤزر والظفر والانتصار على كل أعدائنا وتحقيق دولة الإسلام وإقامة الأمة على الحق وعلى مبادئه السمحة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستشيرون ويتشاورون وهم في ذلك مأمورون من رب العالمين، وكانوا يختارون الممثلين والنقباء والعرفاء والرؤساء، وكانوا يختارون المسؤولين بما هم عليه من العلم وما هم عليه من الكفاءة وما هم عليه من الصدق والإخلاص، وكانوا إذا ما وقع منهم حيف استردوهم وطالبوهم بالعودة إلى مقر الخلافة وحققوا معهم ونظروا فيما اكتسبوه. فقانون من أين لك هذا الذي يدعي بعض الدول المعاصرة أنها تتبعه وأنها ابتدعته؟ إنما هو من القوانين السابقة الراسخة عند المسلمين مما كان مشاهدا في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرسل إلى الأمير من يقيده ويأتي به ليحاسبه على الدرهم والقثمير، وربما كان الأمير مظلوما فيعفو عنه، وربما غضب الأمير فسأل الخليفة ألا يعمل له فلا يلزمه بالعمل، وإنما يعفيه ويرخص له في أن يدخل في غمرة المسلمين وفي غمارهم ويفعل ما يصلح حاله وحال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يتخذون القرارات الهوجاء ولا يأمرون الناس بما يخالف طباعهم وما يريدونه وما يطلبونه، بل كانوا يدعونهم إلى معرفة الحق وإلى اتباع طريقه وإلى الاحتكام إليه بالمشورة وإلى قبول رأي الممثلين الشرعيين لمن يمثلوهم من أبناء الأمة الصادقين المخلصين، لا المزورين ولا المتحايلين ولا الطامعين الذين يبتزون الأمة والدولة ولا يبالون بما يكون إليه مصيرها المشؤوم، كما هو الحال في كثير من بلادنا مع الأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب دولنا المهالك وأن يرحمنا مما نحن فيه من المكايد لبعضنا، وأن ينقذ الناس وأن ييسر لهم سلوك أمر الانتخابات بعيدا عن التزييف وعن التزوير وفي وضوح تام وبرؤية شفافة ودون ما احتيال ودون ما تغيير ودون ما إفساد، ليكون الممثلون مختارين حقا وصدقا من طرف ممثليهم المقتنعين بصلاحهم، والناس جميعا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في اختيارهم. فما ينبغي لمن يختار ممثل له فما ينبغي لمن يختار ممثلا له أن يختاره على هوى من نفسه أو على طمع في نفسه، وإنما يختاره على رضا منه عليه بأنه يعرفه حق المعرفة إنسانا ذكيا ومخلصا تقيا يعمل لصالح الأمة ويتبع الحق ويقبل النصيحة ويستمع إلى الناس إذا ما احتاجوا أن يسمعوه كلامهم ورأيهم في مسألة من المسائل، فلا يتخذ القرارات من دونهم ويزور عليهم المواقف ويؤدي بهم إلى اتخاذ القرارات التي تضرهم لا تنفعهم. فالمسؤولية فردية على الأفراد ومسؤولية جماعية على الجماعات ومسؤولية على من يمثلون على من ينتخبون في هذه الانتخابات لمصلحة الأمة. فينبغي أن يكون الاختيار صحيحا وينبغي أن يكون الاختيار دقيقا وعلى معرفة تامة وباتباع لقواعد الشرع الحكيم ودون ما طمع في دنيا زائلة ودون ما طمع في علاقات فاسدة ودون ما طمع في شيء يؤدي إلى الباطل، إنما هو المراد بهذه الانتخابات وجه الحق وحده سبحانه وتعالى، وجه الحق وإحقاقا للحق وطلبة لإحقاق الحق في بلادنا وبلاد المسلمين وسلامة القوانين وسلامة الدولة وسلامة القارات من أن تكون قائمة على الفساد الإداري الذي نراه عيانا في بعض الأحوال في وزارات وفي مجتمعات وفي مؤسسات ولا أحد يقدر على منعه وعلى إيقافه. فنحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في اختيارنا ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في أعمالنا، والانتخاب والاختيار هو من أعمالنا. فليكن الاختيار والانتخاب لمن هو تنتخبه وتختاره أيها المسلم جزءا من عملك تحاسب عليه، وهو ينبغي أن يكون في تصدره وتقدمه للانتخاب وللاختيار والترشيح أن يشعر بأن فعله هذا جزء من عمله وأنه محاسب عليه إن نجح وفرط أو إن لم ينجح فعاد واحتال وارتكب من المرتكب من الأخطاء ما لا يقر في الأعراف الاجتماعية وفي الشرع القويم. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يزعج فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار.